أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الاستئذان ثلاثة. عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ فقيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجار. باب استئذان غير السلام. عن أبي هريرة في من يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يأتي بالمفتاح، يبدأ بالسلام. باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو طلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فاطلع رجل في بيته، وفي رواية من خلل، وفي رواية فألقم عينه خصاصة الباب في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه ليبقى عينه، فأخرج الرجل رأسه، وفي رواية فانقمع الأعرابي فذهب فقال: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. جملة أخرى من الأداب يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها الاستئذان ثلاثة، يعني الذي يريد أن يأتي مكانا يريد أن يستفتح على أحد في بيته فكم يستأذن. هنا يقول أنه يستأذن ثلاثة، يعني خبط ثلاث مرات، يقول السلام عليكم ثلاث مرات. هنا مش هيقعد ساعة يخبط على الباب، مش هيقعد يقول السلام عليكم 100 مرة، ولكن ثلاث مرات وخلاص عليك، ينصرف بعد المرة الثالثة حتى لا يزعج أهل البيت. الدين يعلمنا الآداب، ما ترك الدين شيئا إلا وعلمه للمسلمين. فهنا كانوا اليهود يحسدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحسدون المسلمين ويقولون: علمكم رسولكم كل شيء، حتى القراءة، حتى أدب الخلاء ودخول دورة المياه، كل حاجة بيعلمها لكم. صحيح صحيح، ما ترك من شيء إلا وعلمناه صلوات الله وسلامه. فهذا من الأدب، أن الإنسان إذا ذهب إلى إنسان في بيته أراد أنه يستأذن عليه يقول السلام عليكم، أدخل إذا كان يسمعه مرة اثنين ثلاثة، ما ردش عليه حتى لو يسمعه ينصرف. أما يقول لا يمكن مش سامع، أصله مش سامعني، هقول تاني هقول رابع، لا اديني أقول لك ثلاث مرات. لذلك لما تطرق الباب على حد منها تروح ترن الجرس، قلنا ما تعلقش إيدك على الجرس، لا، ولكن هي رنة بسيطة لا تزعج أهل البيت. مرة ما فتحش اصبر شوية، ورن مرة تانية ما فيش اصبر شوية، رن مرة ثالثة وخلاص عليك انصرف بعدها. ما تقولش جوه مش سامع، طب حسنا شوية اعمل كذا، لا ما فيش هذا كله. وزي كان الصحابة يلتزمون هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم، اداب شرعية عظيمة جدا. كثير من المسلمين يتجاهلون هذه الاداب، لا انسان يذهب لحد في البيت بتاعه يقف على الباب ساعة يرن الجرس، مش ماشى لما يطلع لي لازم، عشان عايزه بحاجة مهمة، عايزه بحاجة مهمة، لعله نايم لعله كذا. وربنا يعلمنا في القرآن مش على في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بس، لدى القرآن كمان يقول لنا: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني صاحب البيت لو طلع لك وقال لك أنا مولود هو مش عايزك ارجع، يلزمك أنك ترجع. إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وكان الصحابة يود أحدهم لو يذهب لإنسان ليقول له ارجع حتى يطبق هذه الآية. انعكس الأمر عندنا بقى، اللي رايح ما كان يفتح ليش ليه، مش معبرني، ما بيعملني، بيقول لي مش فاضي، بيقول لي زعلان علشان ما فتحلوش، عشان ما كذلك اتصل بالتليفون لعل صاحبك مش فاضي، يفضل يتصل، يتصل مرة واثنين وخمسين مرة يتصل به عشان شيء يا أخي ثلاث مرات وخلاص عليك، مالكش أكثر من هذا الشيء، إنما تفضل لغاية ما التليفون يقطع وبعدين تروح عايد تاني لغاية ما يقطع. يا أخي مش عايز أرد عليك هذا. يبقى هنا الإنسان يتعلم الأداب الشرعية، تستأذن على إنسان عشان تكلمه عشان تذهب إليه في بيته، الإذن ثلاث مرات فقط. أدي هنا عبيد بن عمير يروي لنا هذه القصة. أبو موسى الأشعري وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأجلة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحفاظ كتاب الله، ومن أجمل الناس صوتا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه ويقول لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني جمال صوت أبي موسى الأشعري زي نغمات سيدنا داود عليه الصلاة والسلام اللي كانت الجبال تؤوب معه في من جمال صوته وقراءته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، ما أذلوش، كأنه كان مشغول، يعني عمر أمير والأمير غالبا حيكون مشغول في حاجة، مشغول مع ناس، مشغول في كذا. فأبو موسى الأشعري على الباب برا، السلام عليكم، أدخل، ما ردش عليه عمر، ولعل حد رد عليه السلام ممن سمع، وانشغل عمر الثانية الثالثة، وبعدين انصرف أبو موسى الأشعري. لما انصرف كان عمر فرغ من الأمور التي أمامه، فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، اسمه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، إذنوا له، دخلوا، فقيل قد رجع أبو موسى الأشعري. مشي هنا عمر ليه رجع؟ يعني جاي يستأذن وبعدين لما نسمح له بالدخول يمشي. هنا عمر بن الخطاب يجيب إيه اللي مشاك؟ أنت واقف تستأذن على الباب بعدين إحنا فضينا نفسنا عشان نسمعك، إيه اللي مشاك؟ فقال كنا نؤمر بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الإذن ثلاث مرات بس، ما فيش أكثر من ذلك. جاء في الحديث إذا استأذن أحدهم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع، إذا استأذن أحدهم ثلاث مرات فقط لم يؤذن له خلاص يرجع، سواء صاحب جيت سمعك ما سمعكش، هو ثلاث مرات اللي لك في الإذن، ما لكش أكثر من ذلك. طيب لما قال ذلك حصل إيه من عمر؟ أبو موسى الأشعري يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كان متشددا جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما يقبلش إن حد يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تجيب شهود على اللي تقول. طب هل معنى هذا أن رد حديث أبي موسى الأشعري؟ لا لا ما ردوش، هو حقيقي في آخر كلام عمر إنه أبو موسى الأشعري عنده ثقة، عنده يأخذ بكلام أبي موسى الأشعري، لكن خشي أن الناس يبقى ببساطة أي حد يروح يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فلما عمر يقوم يشد على واحد من كبار الصحابة يقوم بقى يخاف بعد ذلك، إن ما حدش يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وهو يثق فيما يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر حيقول له هدي شهود على اللي أنت بتقوله، فإذا طلع كذاب حيضرب عمر، حيحبسه عمر، حيعذب، حيعقبه على هذا الذي فعله. ولذلك هنا قدام الناس قال لأبي موسى الأشعري في رواية مسلم فوالله لا أودع عنا ظهرك، أودع ظهرك، حضربك بالدرة، أودع ظهرك وبطنك، أو لا تأتين بمن يشهد لك على هذا، يا أما تجيب شهود يشهدون لك على ما تقول، وعمر في نفسه عارف أن هذا صادق فيما يقول، لكن حب أنه هو من باب إياك أعني واسمع يا جار، هو مش هيضرب أبو موسى الأشعري، هو عارف أن أبو موسى حيجيب شهود على هذا الذي يقوله، ولكن أراد أن ما يكترئش أحد ويقوم يتكلم زي ما كثير من الناس تلاقي يتكلم، ده مش على النبي صلى الله عليه وسلم، ده على ربنا سبحانه وتعالى. فجاء أخي ربنا بيقول في القرآن كذا، ويروح يقول لك حاجة ما هيش أهي، زي ما على لسانك يقول لك ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك، فين يقول هذا الشيء؟ فين في القرآن هذا؟ ما فيش. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هنا هذه نص آية دي؟ لا مش نص الآية، نصها غير كده، المعنى صحيح لكن ربنا ما قالش هذا الكلام الذي تقول، قالها لأسلوب القرآن شيء غير هذا الذي تقوله، إنا لا نضيع أجر من أحسن، ربنا يقول هذا الشيء. فلما تقول قال الله إن الله لا يضيع، غيرت الآية، إذا هنا أقول معناها كذا، لكن إن أنت تقول إن قال الله كذا فيأخذها الناس مسلمين، حتى تقرأ في الجريدة تلاقي الصحفي كاتب وقال الله تعالى وبين قوسين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، حتى ما كلفش خاطره يراجع الكلام اللي يكتبه في الآية القرآنية العظيمة، إن ما الآية مش كده عشان تحطها بين قوسين، لا الآية في سورة الكهف إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. يبقى هنا الإنسان المسلم قبل ما يتكلم قال الله كذا يعرف أن ربنا هيسأله،
أنت مش حافظ القرآن بتقول إزاي قال الله عز وجل. طيب قول معناها هكذا، إذا قلت المعنى خلاص. أما أن أنت تقول هذا نص الآية وتحطه لي كمان بين قوسين عشان تبين هي الآية، لا لا، ما هي مش هي الآية، مش هذه. المهم إن أبو إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما خوف أبو موسى الأشعري بذلك، فأبو موسى الأشعري راح يجيب شهود على هذا الذي يقول. والإمام البخاري حيكرر لنا هذا الحديث بعد ذلك في باب آخر، يقول إذا سلم الرجل على الرجل في بيته، ويذكر القصة نفسها والرواية الثانية، يقول إن عمر بن الخطاب لما انصرف أبو موسى فقال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي، يعني ان انت اتضايقت ان انت وقفت على بابي، شو طب انا مشغول بمصالح المسلمين، انت اتضايقت انك وقفت شويه تستنى على ما تدخل. اعلم ان الناس كذلك يشتد عليهم ان يحتبسوا على بابك. اعلم هنا لان ابا موسى الاشعري صار اميرا في يوم من الايام، كان امير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله قبل ذلك، قبل ما عمر رضي الله تبارك وتعالى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليكون حاكما يحكم على أهل اليمن، ومعه معاذ بن جبل، كلاهما على مخلاف من خليفة اليمن، يعلمون الناس ويحكمون أو يحكمان بين الناس. فعمر كأنه يقول له إن أنت كنت أميرا أيضا، فإذا اشتد عليك ذلك كذلك إنه يشتد على الناس أن يحتبسوا على بابك. فلما أبو موسى قال له كنا نؤمر بذلك، قال ممن سمعت هذا؟ جبت هذا منين؟ قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لم نسمع، يعني انت سمعت اللي احنا ما نعرفوش من هذا الامر؟ سمع اللي حصل لي، يعني انت عمر ما عرفش هذا الشيء؟ لا، انت ما عرفش. وزيك عمر رجع واعترف بهذا الشيء، انا غلطان فعلا، شغلني الصفق بالاصوات. لكن حب ان يعلم الناس هنا شيء، حب عمر بن الخطاب ان يعلم الناس ما تجترئوش على النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا بغير ثبت وبغير بينه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليكذب، ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، لأنه يكذب على الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يبقى الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول الله أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بما أقوله لكم أنا، يبقى هذا كذب على الوحي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب هنا عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا، يعني حنضربك ونودعك ونؤدبك على أنك تكذب، وهو يعلم في نفسه أن أبا موسى الأشعري صادق، ولكن التخويف للناس عشان ما حدش يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال أبو موسى فخرجت حتى أتيت نفر من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم. أبو موسى الأشعري عرف أن عمر ممكن يضربه، خاف، قال خرجت مزعورا، خرجت من عند عمر وأنا مزعور خايف، جرى على الأنصار لهم حد سمع هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنا سمعته، ما هو صادق في نفسه، حد سمع؟ فالأنصار ضحكوا، اضحكوا إيه وأنا أخوك جاي مزعور وخايف، قالوا والله لا يقوم معك إلا أصغر، عشان نأدب عمر، ده عمر عايز يضربك أنت على حديث النبي، طب هنبعته أصغر واحد فينا عشان يعرف عمر إنه هو اللي مش عارف، مش أنت اللي مش عارف. مين أصغر واحد في القوم؟ والده أبا سعيد الخدري، ومعي أبا سعيد الخدري. فذهب معه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك عنه. قالت الأنصار لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا له بقى إيه حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه، يعني مجموعة من الأنصار خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رايحين يزوروا سعد بن عبادة سيد الأنصار سيد الخزرج رضي الله عنه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يؤذن له. سعد بن عبادة مولود ورايح له النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه مولود، السلام عليكم، أدخل ورد السعد، وبعد كده تبين أنه كان بيرد بس سره، عايز النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مرة واثنين وثلاثة، يعني يزداد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم. هذا اجتهاده، هذا اجتهاده رضي الله تبارك وتعالى. لكن حصل إيه؟ سلم الثانية برضو سعد يرد في سر ما يسمعش النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة فلما لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال قضينا ما علينا، عملنا اللي علينا، ما زعلش، ما غضبش، ما دعش عليه، لا لا لا، إن قضينا ما علينا انصرف النبي صلى الله وسلم عليه رجع. فأدركه سعد، سعد حصل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع. أنا كنت سمعك، أنا سمعك وأنت بتقول وأرد عليك، مش سمعت ولا أنا رديت، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي، حبيت أن أنت كل ما تدعو لي بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي، أحببت أن تكثر علي وعلى أهل بيتي. يبقى هذا ودخل له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم وما زعلش النبي صلى الله عليه وسلم، رجع ثم دخل إليه عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى لعمر رضي الله عنه بعدما روى له أبو مسعود أو أبو سعيد الخدري هذا الحديث: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عارف أن أنا أمين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتهددني باللي تقوله. قال عمر: أجل، وأنا كمان عارف، أنا عارف، بس حبيت أن أنا أسمع الناس هذا الشيء عشان الناس محدش يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه. وقال: ولكن أحببت أن أستثبت، أحببت أن أستثبت، يعني اللي يتكلم بشيء يجيب الثبت من كلامه، يجيب الثقة، الشهود اللي يشهدون بذلك. لكن حديث الواحد مقبول، يقبله عمر ويقبله غيره رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكن كانوا أحيانا يشددون زي علي بن أبي طالب يقول: كان إذا حدثني رجل استحلفته بالله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ومش محتاج يحلف، طالما الإنسان ثقة محتاجش يحلف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كنوع من التشديد عشان يخوف الناس ما حدش يكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. عمر قال إيه في الرواية الأولى؟ قال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الأمر اللي كلكم عارفينه، حتى الصغيرين من الأنصار عارفينه، يخفي علي أنا وأنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أخفي علي هذا؟ ألهاني الصفق بالأسواق، أنا أخطأت في شيء، إني كنت بروح بس لازم بيسعى على أهل بيتي، يسعى على، ما كانش بيقعد يستنى إني ياخد من الناس مال ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي له أجر، لا، كان يذهب يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم لنفسه، يوم يشتغل في السوق في التجارة، ويوم يروح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يلاقي ما يصرف على نفسه وعلى أهله. فيقول: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني البيوع، ان انا ببيع واشتري، فيبقى في اليوم اللي انا ما رحتش للنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا فغاب عني هذا الحديث. قال: يعني الخروج الى التجاره، وهذا فيه انه من الممكن ان يخفى الحكم الشرعي على واحد من الصحابه ويعرفه الواحد الاخر، وفوق كل ذي علم عليم. الحجه في من علم لا في من لم يعلم، ولذلك يقول العلماء: المثبت مقدم على النافي. لو جاء إنسان ينفي لا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويأتي إنسان آخر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طالما الإسناد إسناد صحيح، حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الشذوذ ما فيهوش علة، يبقى على ذلك يقبل قول هذا الذي يثبت لا قول الذي ينفي. إن يقولون النفي ليس علما، ده هو بينفي إن هو علم، لكن الذي أثبت هذا علم، أثبت علما. يبقى إذا جاء من ينفي ومن يثبت، الحجة للمثبت ليس النافي. يقول الإمام البخاري: استئذان غير السلام. عن أبي هريرة: في من يستأذن قبل أن يسلم. قال: لا يؤذن له. المعنى إيه؟ يروح على مكان أدخل لا لا لا، أبو هريرة يقول لك ما يؤذنش له، قل السلام عليكم، ترى من صحبك يسمعك. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبه. من بدأكم؟ يعني سن هجم عليه هكذا، ابدأ بالسلام الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، يعني ما يستاهلش إجابة، لأنه أمرنا أن نفشي السلام بيننا. فهذا الإنسان حيعود غيره على أنه يبدي بالكلام على طول، يدخل في أي موضوع من غير السلام عليه. ويمكن بعض الناس تلاقي لما تروح له لحاجة تقول السلام عليك، يبقى مستتئ الأول أنك تقول السلام عليك، قول على طول، ادخل في الموضوع على طول. يا أخي مستكثر أنك تقول السلام عليكم ثم ترد السلام، هذا من الغرور والاستكبار والبعد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الدين يأمرنا بإفشاء السلام، لما يأتي إليك إنسان يقول السلام عليك رد عليه السلام، يقول لك ما أنا كل شوية حرد، ده داخل يقول السلام عليك، ده فيها إيه يا أخي؟ رد على الجميع السلام، مش هتخسر شيء، بل تأخذ ثوابا عظيما جدا. وشفت كيف أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول لغيره: لا يسبقنك أحد بالتسليم، حدش يسبق، ابدأ أنت بالسلام. فيعلم الإنسان إن أفشي السلام وابدأ بالسلام ولا تستكبر على رد السلام. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.